قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها.
الكلام في صفة العلو لله عز وجل وصفة الفوقية، وقوله أنه قابل أي الله عز وجل، وهذا افتراض لكلام المعترضين. نعم.
قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب.
نحتاج إلى أن نقف عند بعض المصطلحات هنا من أجل أن يتسلسل الكلام في أذهاننا فيما بعد، لأن سيتكرر بعض المصطلحات في كلام الله. أولا، قولهم لا نسلم أنه قابل للفوقية، هذا قول أهل الكلام الفلاسفة والجهمية وكثير من المعتزلة وكثير من المتكلمين الذين سايروا الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة، امثال الرازي والجويني في أول أمره وكثير من المتكلمين. هؤلاء ينكرون الفوقية لله عز وجل ويؤولون ما ورد في النصوص من الفوقية والعلو لله سبحانه بأمور معنوية، وبعضهم ينكرها بالكلية كغلاة الجهمية، ثم اتكأوا بذلك على أوهام ليس لها أصل. ذلك أن مسألة الفوقية والعلو لا يجوز في حق الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يتفلسف فيها، لأن القول بأنه قابل للفوقية أو غير قابل هذه مسألة لا ينبغي أن ترد مع النص أبدا. قبول وعدم قبول، ونحن نقول بأن الله عز وجل من صفاته أنه علي على خلق، وكذلك من أسمائه، وأنه القاهر فوق عباده، وأنه في السماء، كل هذه معاني جاءت بلسان عربي مبين أراد الله بها حقيقة معناه، والله وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى. فنقف عند هذا النصوص ونعلم أنها حقيقة فقط، ولا نأتي بأمور تشكل وتثير وتلبس. كلمة قابل غير قابل، من الذي يفرض القبول أو لا يفرضه؟ ثم القبول يأتي، يعني مسألة القبول وعدمه تأتي من لو أن أحدا من الناس أو أحدا من الخلق يفعل شيئا تجاه ربه عز وجل في هذه الأمور، هذا لا يمكن ويستحيل، والله عز وجل هو القاهر فوق عباده ولا تحكم لأحد فيه. فلذا جاء بعبارات أطلقها المتكلمون والفلاسفة قد تنطلي على كثير ممن ليس عنده فقه لعقيدة السلف، فقولهم مثلا القيام بالنفس وعدم القيام بالنفس، طبعا يقصد بقائم بنفسه أي أن الله عز وجل له وجود غير وجود المخلوقات، وأنه غني عن مخلوقاته لا يحتاج إليها، وهذا أمر بدهي فطري، فهو سبحانه هو الغني، والله عز وجل أكده وأكده رسوله صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى أن نعمل العقول الضعيفة في مثل هذه الحقائق الكبرى التي تقتضيها الفطرة ضرورة وورد النص بها قطعا. فالقيام بالنفس يقصد به الوجود الحقيقي الذاتي الذي يستغني عن موجود آخر أو عن مخلوق، أقول هذا فطري فلا يحتاج إلى تقليد. إذن فقول الفلاسفة بأنه قام بنفسه وغير قام بنفسه هذا كله خبط وخلط لا يجوز الاعتماد عليه، إنما السلف اضطروا للرد على هذه المسائل من أجل أن يقرروا الحق بمسالك القوم أنفسهم، يقيموا الحجة عليهم بأدلتهم وبراهينهم. وكذلك قوله غير مخالف للعالم هذا أيضا أمر بدهي، وأنه موجود في الخارج. المقصود في الخارج أي خارج المخلوقات، أن وجوده سوى جنس وجود المخلوقات. وأحيانا يعبر الفلاسفة عن الوجود في الخارج أي في خارج الأذهان، وهذا أيضا افتراض فلسفي لا يعقل. فالإذهان ما في الأذهان لا يقبل التحقيق إلا إذا كان له وجود فعلي، والوجود الفعلي إن كان في عالم الشهادة فقد ندركه بحواسنا أو يأتي به خبر الغيب، وإن كان في عالم الغيب فلا ندركه إلا بخبر الغيب. إن كان الوجود الذي تتصور الأذهان يتعلق بأمر وجودي فعلا وفي عالم الشهادة تدركه الحواس، فهذا أمر يصدق ما يرد في الأذهان من تصوره. وإن كان ما يرد في الأذهان يتعلق بأمر غيبي فإن الأمر الغيبي يقر به بما جاء في الخبر لا بما في الأذهان. نعم الأذهان تتصور أشياء قد يكون لها وجود وقد لا يكون لها وجود، فلا سبيل إلى تحقيق وجود الموجودات التي تتصورها الأذهان إلا بالحواس أو بخبر الغيب. وما تدركه الحواس لا جدال فيه، وما لا تدركه الحواس لا يمكن أن يثبت أبدا إلا بخبر الغيب. وما تتوهمه الأذهان بالموجودات التي لا تدركها الحواس لا يمكن أن تفهم كيفياته أبدا، لا يمكن أن تفهم كيفياته أبدا. على هذا قولهم أنه موجود في الخارج يقصدون به أن الله عز وجل موجود خارج المخلوقات، وهذا كما قلت أيضا أمر فطري بدهي، لأن الله ليس حال بمخلوقاته، وهو عز وجل الأحد الصمد. فلا يمكن أن تتصور الأذهان المجبورة على الفطرة ولا العقول السليمة إلا أن الله عز وجل هي غير ليس في مخلوقات. كلمة خارج داخل هذه كلمة فلسفية يجب أن نتفاداها، لأن معناها مفهوم بالفطرة والضرورة والنص السليم، لكن اللفظ فيه لبس. وليس وجودا ذهنيا، نعم هذا حق، الله عز وجل وجوده وجود فعلي بأسمائه وصفاته وأفعاله، وليس وجودا ذهنيا كما يتصور الفلاسفة والجهمية. ثم قال بل وجوده خارج الأذهان قطعا، يعني بمعنى أنه لا يكون وجوده فيما تتخيله الأذهان، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارجه، هذا أيضا افتراض تكلم به المتكلمون وقالوا إما داخل العالم وإما خارجه. فلما قالوا هذه الكلمة وردت عليهم معضلات كثيرة، لأنهم لما قالوا أنه خارج العالم أو أنه افترض أنه خارج العالم اضطروا بأن يكون له وجود حقيقي وأسماء وصفات وأفعال، فلما اضطروا نفوا فقالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارج، تعالى الله عما يزعمون، مع أن هذه مسألة لا تتصور عقلا، مع أن نقول أن هذه الأمور يجب لا نخوض بها، لكن لما خاضوا نضطر لتقرير الحق. الفلاسفة والجهمية والبعض المعتزلة وكثير من المتكلمين المتأخرين كالرازي والجويني خاصة زعموا أن الله لا داخل العالم ولا خارج، فالذي لا داخل العالم ولا خارج يكون له وجود؟ طبعا من هنا اضطروا لنفي العلو. كيف ترون كيف هذه التصورات الوهمية التي تصوروها حقائق أدت بهم إلى أمور اضطرتهم إلى تعطيل أسماء الله وصفاته وإلى تعطيل نصوص الشرع، لأنهم لما قالوا لا داخل العالم ولا خارجه جاءتهم النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته وفعاله والتي تدل على وجود حقيقي لله عز وجل يليق بجلاله، فلما جاءت هذه النصوص صرفوها عن معناها ليبقى الحكم الوهمي عندهم سليما ولا يمكن أن يسلم. المهم هذا معنى قول لا داخل العالم ولا خارجه. فلذلك المؤلف قال لا يمكن هذا، فلا بد أن يكون كل موجود إما داخل العالم وإما خارج العالم. نعم.
وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب.
بالطبع وبالضرورة نجزم بأن الله عز وجل ليس داخل العالم بذاته، ليس داخل العالم بذاته، لأن هذا يؤدي إلى الحلول الاتحاد، ويؤدي إلى التباس الله عز وجل أو تلبسه بصفات النقص، وهذا لا يليق بجلال الله. وكلمة خارج العالم أيضا كما قلت يجب أن نتفاداها، لكن معناها صحيح، لأن الله عز وجل وجوده غير وجود المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو بكل شيء محيط سبحانه. نعم.
فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان
المباينة هي المباينة يعني بها أن الله عز وجل غير خلقه، مباين لمخلوقاته، ليس هو المخلوقات، وليست حل فيه ولا حل فيها، مباين يعني وجوده غير وجود المخلوقات، هذا معنى المباين. نعم.
وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني بذلك أن الله عز وجل له الملك كله، له الملك كله، لكن فيما يتعلق بالعندية أي اختصاص أو تخصيص بعض المخلوقات بالعندية لله عز وجل أو بأنها عنده، فإن هذا خص به بعض المخلوقات مما يدل أنها أكثر رفعة وأعلى من غيرها. نعم. الملائكة، نعم، وغير الملائكة، بعض النبيين. وين الآية؟ من مماليكة عندكم؟ أصلها ملائكة.
عندي مماليك،
يقصد المماليك العبيد، لكنه يمكن تعبير مترادف. أحد عنده الملائكة؟ الملائكة هي صح في الحقيقة. نعم، ملائكة صح، لأن مماليك مرادفة لعبيد، المماليك هم العبيد. إذا كان أحد عنده الملائكة فلعلها صح. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش، التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟
ونقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في ذلك المكان الذي هو عرفة، في ذلك اليوم العظيم الذي جمع شرف الزمانين، يوم عرفة وكونه يوم الجمعة. نعم.
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم اشهد. فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعون فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. 17 إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. 18 النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ شطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا.
يقصد بهذا أن الجهمية قالوا يلزم من نفي الرؤية نفي العلو والجهة وسائر الصفات الأخرى الذاتية والفعلية، ولزم من إثباتها إثبات الصفات بما فيها العلو والفوقية. ويشير بهذا إلى تناقض المتكلمين الذين سايروا الجهمية من وجه ثم خلفوهم من وجه آخر. سايروا الجهمية في إنكار الرؤية في إنكار الفوقية ثم أثبتوا الرؤية، وهم الأشاعرة أو متكلمة الأشاعرة والماتريدية. فلما أثبتوا الرؤية قال لهم أو قال لهم الجهمية: أنتم بهذا تناقضتم، لأنكم حينما أثبتتم الرؤية يلزمكم أن تثبتوا جميع ما أثبته السلف، وهذا قالوه فعلا ليس هو مجرد افتراض. المعتزلة والجهمية لما قالت لهم الأشاعرة بإثبات الرؤية وقالوا إن الله يرى يوم القيامة وأن الحديث ذلك الصريح لا يمكن ردها، قالت لهم الجهمية: إذن إذا قلتم يرى يلزمكم أن تثبتوا جميع ما نفيتموه وأولتموه مما أثبته السلف، مثل الفوقية والعلو، لأنه لا يمكن أن يرى إلا من جهة، ولا يليق أن الله يرى من أسفل، لا بد أن يرى من أفضل جهة يمكن أن يرى فيها وهي الفوق، وصرح بذلك النصوص. فألزموه، يعني معنى أنهم نقضوا جميع أصولهم التي بنوها على ذلك. ثم أنهم قالوا يلزم من إثباتكم للرؤية إثباتكم لجميع الصفات، لأنه لا يرى إلا موصوف. جميع أنفسهم قالوا للأشاعرة والماتريدية: إذا أثبتتم الرؤية يلزمكم أن تثبتوا جميع الصفات التي أثبتها السلف، لأنه لا يمكن يرى إلا وموصوف وموجود وجودا ذاتيا مغاير للمخلوقات وله صفات وأفعال. وهذا الإلزام صحيح من الناحية العقلية، طبعا لم يستفد منه الجهمية، لكن الأشاعرة اضطربوا فجاءوا بكلمة سبق الكلام عنها. لما قال لهم ذلك قالوا بقول عجيب لا يصدق لا عقلا ولا يمكن أن يتوهم. لما ألزمهم الجهمية بذلك قالوا بكلمة عجيبة، قالوا يرى إلى غير جهة، وما هذا لم يرد في الكتاب والسنة. ثم أنه ورد التصريح بأنهم يرونه من فوقه وأنهم يرونه سبحانه عز وجل كرؤية الشمس والقمر في وضوحها وبيانها وعدم الشك فيها وعدم التماري فيها. فهذا معنى قوله طرد الجهمية النفيين، نعم، من نفى الرؤية نفى الصفات، ومن أثبت الرؤية أثبت الصفات. نعم.
وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سمع أبا حنيفة عمن قال أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
وعن الملاحظ في تاريخ نشأة مذاهب الكلام أن كثيرا ممن كمذهب من المعتزلة كانوا على مذهب أبي حنيفة، وأن مشاهير الجهمية المنتسبين إلى المذاهب ومشاهير المعتزلة الأوائل انتسبوا إلى مذهب أبي حنيفة، كما أن كثير من المتكلمين الذين نشأ مذهبهم على طريقة ابن كلاب كثير منهم كانوا بين الشافعية وأحناف، وهذا لا يضر بأصول المذاهب نفسها، لكن هذا من باب العلم بالواقع الذي حصل. وإلا فالأئمة الأربعة كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة وأوائل تلاميذهم كذلك. لكن إذا أردنا أن نؤرخ لدخول المذاهب الكلامية على الفرق وعلى المذاهب، نجد أن الأحناف هم أول من تأثر بمذاهب الجهمية، وعلى رأسهم ابن الثلج، وأن أيضا الشافعية وجد في أوائلهم من دخل في مذاهب الكلابية الذي هو أصل مذهب الأشاعرة والماتريدية. ثم بعد ذلك انتشرت المذاهب الكلامية في جميع المذاهب، في بعض المالكية ثم في بعض الحنابلة. نعم.
ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده وخير من عرشه، من جنس قوله: الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قصة يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى: الله خير أما يشركون والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية.
يعني المكانة تقال في الأمور المعنوية، والمكان تقال في الأمور الحسية. نعم.
فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى.
أحسنت. نقف عند هذا المقطع لأن المقطع الثاني مستقل وفيه تفصيلات أخرى. خلاصة أن الشارح رحمه الله سلك في الرد على الذين أنكروا العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى مسلك التفصيل واستقصاء الأدلة والبراهين العقلية والنقلية، وهذا مذهب السلف في الأمور التي يلتلج فيها القضايا بينهم وبين المخالفين. ذلك أن من عادة السلف إذا كانت الشبهات خفيفة أن يردوا عليها بإجماع، وإذا كانت كبيرة ومعضلة ويكثر فيها الكلام وتعم بها البلوى زادوا في التفصيل فيها إلى حد حشد الأدلة العقلية والنقلية بتوسع، كما فعل الشارح تبعا للمسابقة خاصة ابن القيم، وأكثر ما ذكره بل ما ذكره قبل قليل منقول عن الصراع المرسل.
الآية تدل على أن فرعون أفهم كثير من المشركين، ما في العلوم ذلك تعليا بلوغ الأسلام
قال بعض السلف ذلك، وقال بعض قال عكس ذلك، يعني هذه محتملة. بعضهم قال فعلا أن فرعون فهم بفطرته أن الله عز وجل فوق، وأنه بذلك أراد أن يغالط في مسألة الوصول إلى الله عز وجل، وبعضهم فهمه بالعكس وقال أنه أراد بذلك أن ينكر دعوة موسى بأن الله فوق السماوات، وهذه بعيدة في نظري أن المعنى الأول صح، وهو أن فرعون يعرف أن الله فوق السماوات والأرض، لكنه أراد أن يعني يوهم الناس من حوله بمثل هذا الإيهام، ليقول أنه ليس هناك رب لكم غيره. عليه حال أقول أن الأمر أو قصة موسى تحتمل المعنيين، وفي كل المعنيين دليل على إثبات العلو لله عز وجل. يقول في الدليل الرابع عشر تصحيح لفظ الأين غير واضح الاستدلال به، يقصد بها أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عند الحاجة أين الله، كما سأل الجارية أين الله، هذا معنى الأين. ولا يمكن أن يسأل أين الله إلا إذا كان الله عز وجل موصوفا بشيء مما يقتضي السؤال وهو العلو. لو كان الله حالا كما يقولون أو أن الله ليس له وجود إلا معنوي ما جاز السؤال بأين، لأن الشيء المعنوي الذي يوجد في كل شيء أو في الأذهان فقط ما يسأل أين هو. ثم أيضا يقصد بالسؤال بالأين أن السؤال ترتب عليه جواب أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أول النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، ثم جاء الجواب بأنه في السماء، مع رفع اليد مع رفع الأصبع مع الإشارة إلى العلو. هذا معنى قوله التصريح بلفظ الأين، أي السؤال عن الجهة وهي جهة الفوق والعلو.